وارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بالجنوب اللبناني إلى 15 شهيدا وعشرات المصابين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان. عراقشي وخلال اجتماعه مع المشرف على وزارة الخارجية الأفغانية في كابول أمير خان متقي أشار إلى عمق وتاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفا أن الروابط بين الطرفين بقيت متينة رغم ما شهدته من مد وجزر. ومن جهته قال متقي إن إيران وأفغانستان بلدان جاران مسلمان ولطالما تشاركتا في السراء والضراء، معربا عن أمله أن تكون زيارة الوفد الإيراني للبلاد مثمرة. كشفت بحرية حرس الثورة عن الصاروخ الإيراني الجديد نواب الذي أطلق اليوم دعما للقطاع الجوي لغواصة الشهيد قاسم سليماني وأصاب أهدافه بنجاح. وأعلن قائد القوات البحرية بحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري أن مناورة الرسول الأعظم 19 شهدت إطلاق صواريخ أرض بحر وأرض أرض بمديات مختلفة، لافتا إلى تنفيذ الأنظمة تحت السطحية الذكية عملياتها بنجاح. وأضاف تنكسيري أن بحرية حرس الثورة ووزارة الدفاع تصنعان اليوم صواريخ كروز بمدى طويل يتجاوز 1000 كيلومتر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتضمنت المناورات إطلاق صواريخ البالستية من الساحل مع إسقاط طائرات العدو الافتراضية بصواريخ كوثر. حملت حركة حماس سلطات الاحتلال مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومنع عودة النازحين. حماس أكدت أن الاحتلال يتلكأ بذريعة الأسيرة أربيل يهود بالرغم من إبلاغ الوسطاء أنها على قيد الحياة، مضيفة أن الحركة قدمت كافة الضمانات اللازمة للإفراج عنها. وضمن مسلسل خرق اتفاق وقف إطلاق النار استشهد فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال برفح جنوبي القطاع، وأصيب آخرون أثناء انتظارهم من أجل العودة إلى شمال القطاع. يذكر أن جيش الاحتلال واصل آلة قتله في غزة بالرغم من إعلان وقف إطلاق النار والتزام المقاومة ببنوده. أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الحظر عن شحنة قنابل من زينة 2000 رطل للكيان الإسرائيلي، وتشمل مئات القنابل التي حضرها سابقا سلفه جو بايدن. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في خطوة مثيرة للجدل وفي بداية ولايته الثانية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحظر عن شحنة من القنابل الفتاكة للاحتلال الإسرائيلي. ترامب أمر برفع الحظر الذي فرضته إدارة سلفه جو بايدن على شحنة قنابل من زينة 2000 رطل للكيان المحتل، وتشمل 1800 قنبلة من طراز MK84. وكانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع. وذكر موقع أكسيوس أن ترامب أمر البنتاغون بالإفراج عن الشحنة فائقة التدمير حسب ما ذكر 3 مسؤولين إسرائيليين، وسيتم تحميل القنابل على سفينة متوجهة إلى تل أبيب في الأيام المقبلة. وكان بايدن قد علق تسليم تلك القنابل بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين، لسيما في مدينة رفح خلال الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. كما كانت إدارة بايدن عبرت عن قلقها من أن استخدام هذه القنابل في المناطق المكتظة بالسكان في غزة قد يتسبب في خسائر بشرية كبيرة، وذلك عقب مجزرة النصيرات الإسرائيلية التي راح ضحيتها 1000 فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم من المدنيين، حيث تنامت إدانات المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشال من دون الخوض في التفاصيل إن الكثير من الأشياء التي طالبتها إسرائيل ودفعت أموالاً من أجلها في طريقها الآن إلى تل أبيب. جدير بالذكر أن هذه القنابل استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في لبنان مستهدفاً مقر وجود قادة حزب الله وبينهم السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، حيث ألقى عشرات آلاف الأطنان من هذه القنابل.
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع حصيلة ضحايا مواجهات أهالي الجنوب مع قوات الاحتلال إلى 15 شهيداً وعشرات الإصابات. مصادر محلية أكد دخول أهالي ميس الجبل وطير حرفة وحنيم بلداتهم، لافتة إلى انتشار الجيش اللبناني في عيت الشعب بعد تراجع وحدات الكيان ووصول الأهالي إليها. وفيما تراجعت قوات الكيان إلى أطراف عيترون بعد تقدم الأهالي، زعم جيش الاحتلال أنه سيعيد تحديث الأماكن التي يسمح لسكان الجنوب بدخولها. وكان الاحتلال حذر الأهالي من العودة لمناطقهم بخرق فاضح لاتفاق وقف العدوان بعد انتهاء المهلة المحددة لبقاء قواته، ليقابل التحذير بعودة حاشدة للبنانيين. نبقى في لبنان، حيث شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن سيادة البلاد ووحدة أراضيها قضية غير قابلة للمساومة، مشيرا إلى متابعة أحداث الجنوب على أعلى المستويات. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن كيان الاحتلال يمعن في انتهاك السيادة اللبنانية وخرق بنود اتفاق وقف العدوان. وفي سياق متصل، طالب رئيس حكومة صف الأعمال نجيب ميقاتي الدول الراعية للاتفاق بردع الكيان الغاصب وإجباره على الانسحاب، محذرا من عواقب هذه الخروق وعدم تطبيق بنود القرار الأممي 1701. استشهد شاب وطفلة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال فجر أكثر من 20 منزلا في مخيم جنين وهدم عددا من المنازل بالجرافات مع احتمال وجود شهداء تحت الأنقاض. كما ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية نحو مدينة جنين ومخيمها، فيما تواصل آليات الاحتلال تمركزها في محيط مستشفى جنين الحكومي وتعرقل دخول وخروج المواطنين إليه. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد نجاح مناورات الرسول الأعظم وتحقيق أهدافها. حماس تحمل الاحتلال مسؤولية تعطيل تنفيذ الاتفاق ومنع النازحين من العودة إلى شمال القطاع. وارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات بالجنوب اللبناني إلى 15 شهيدا وعشرات المصابين. أما الآن أعزائي المستمعين، فننتقل بكم إلى كلمة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، فإلى هناك.
وجبروت وفق المدرسة الأمريكية بالاستخدام من اليوم الأول لكل وسائل القتل والدمار والقصار والتجويع، السلطة حشدت كل إمكاناتها العسكرية من طائرات حربية ومروحية، وفي القوات البرية من دبابات ومجنزرات ومختلف الآليات العسكرية والآلاف من الجنود، ولم تكتفي بذلك، جيشت معهم أيضا من المرتزقة الكثير، واستهدفت مران التي استهدفتها بشكل أساسي بالتدمير الشامل والقصف الجنوني الذي كان يستمر ليلا ونهارا تستهدف الناس إلى منازلهم بدون أي مبرر، وأيضا بالحصار والتجويع، منع دخول الغذاء ودخول الدواء إلى أنهى مستوى من الحصار، حصار شديد جدا، ودمرت مران، حشدت قوة عسكرية كبيرة لذلك. لم يكن لدى شهيد القرآن قائدنا ومؤسس مسيرتنا السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه جيشا ولا ميليشيات ولا أي تشكيل عسكري منظم أو مدرب للتصدي لذلك العدوان، وإنما تحرك الأهالي ومن وقف معهم الذي تحرك هو المجتمع ليدافع عن نفسه في مواجهة ذلك العدوان الذي لا مبرر له إطلاقا، ومن وقف معهم للتصدي وجاهدوا في سبيل الله ببسالة منقطعة النظير بكل تفان بما تعنيه الكلمة. ولذلك استمرت المعركة قرابة 3 أشهر مع أنه لم يكن لديهم عدة عسكرية سوى الأسلحة الشخصية العادية التي متوفرة مع أي مواطن يمني، ومع ذلك كان هناك شح كبير جدا في الذخائر والمتطلبات اللازمة وبدون أي تدريب عسكري ولا نحوه. استمرت المعركة قرابة 3 أشهر، مران التي هي مساحة تقدر ب5 كيلو مربع، حتى أعلنت السلطة آنذاك قتل شهيد القرآن ومن تصدى لعدوانها من الأهالي واعتقال الكثير من الأهالي والجرحى لتقدم ذلك قربانا للأمريكي، وكانت مرتاحة تعتبر ذلك إنجازا تقدمه إلى الأمريكي في توددها له وسعيها لاسترضائه. وتصورت السلطة آنذاك ومعها الأمريكي أنها قد قضت على المشروع القرآني. الممارسات خلال فترة الحرب كانت إجرامية بكل ما تعنيه الكلمة، الاستهداف لمنازل المواطنين، القتل الأطفال والنساء والكبار والصغار، الحرمان من الطعام، استخدام وسائل إجرامية في الاستهداف للجرحى، الإبادة بدم بارد لبعض الجرحى وبعض الأهالي، كل أنواع الممارسات الإجرامية، محاولات الحرق بالنار للجرحى وغير ذلك. السلطة تفاجأت ما بعد ذلك يا والأمريكي، أولا بثبات السجناء في السجون، من كانت قد اعتقلتهم على خلفية الهتاف بالشعار والصرخة في وجه المستكبرين، ومن اعتقلتهم مع حملاتها العدوانية كانوا ثابتين، لم يتراجعوا عن هذا النهج وعن هذا المشروع وهذا الموقف، ثبتوا وهم في السجون ولم يقبلوا أبدا بالتراجع عن موقفهم وعن هذا المشروع العظيم. وثبات بقية المنطلقين في خارج السجون الذين التفوا حول الوالد العلامة الكبير فقيه القرآن السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، الذي كان في تلك المرحلة مستقرا في منطقة نشور همدان صعدة باستضافة أخينا المجاهد العزيز عبد الله عيض الرزامي والأهالي هناك. ولذلك اتجهت السلطة بعد أشهر إلى حرب ثانية تستهدف بها الوالد العلامة الكبير فقيه القرآن السيد بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، وفشلت في الحرب الثانية، واستمر مسلسل الفشل والخيبة مع الإصرار على تكرار العدوان، وفي كل مرة بوحشية وهمجية، جرائم كبيرة جدا في تلك المراحل، جرائم قتل وسحل وجرائم استهداف للكبار والصغار ومساكن المواطنين وغير ذلك، ودون اعتبار واستفادة من الدروس. ولذلك وصلت سلسلة الحروب التي شنتها السلطة تحت إشراف أمريكي وبتحريض أمريكي وبغطاء غطاء سياسي أمريكي إلى 6 حروب شاملة وأكثر من 20 حربا جزئية. في الحرب 6 منها تورط النظام السعودي آنذاك وبالتأكيد بدفع أمريكي في الاشتراك في العدوان مع السلطة آنذاك وفشل معها، ومع فشلهما معا لم يأخذ السعودي آنذاك العبرة لينتبه في المستقبل. ثم أتت المتغيرات الكبيرة في البلد ببركة ذلك الصمود وتلك التضحيات، واتسعت دائرة الوعي الشعبي، فكانت ثورة 21 من سبتمبر وتلاها هروب الأمريكي والمارينز من صنعاء، وقلق الأمريكي والإسرائيلي لأن معنى ذلك نهاية سيطرته على هذا البلد وفشل وسقوط المشروع الأمريكي في هذا البلد. ليس هذا فحسب، ويدرك أهمية هذا المشروع وتأثيره الكبير حتى في تقديم النموذج المفيد لبقية الأمة وإسهامه فيما يتعلق بواقع الأمة بشكل عام، لأنه مشروع ليس مؤطرا في مستوى هذا البلد. وكانت المواقف الإسرائيلية واضحة في حجم القلق الكبير، عبر المجرم نتنياهو وغيره عن ذلك، كذلك الأمريكية. ولكن الأمريكي وكأسلوبه يسعى دائما لتوريط الآخرين، اتجه لتوريط السعودي ومن معه في التحالف ليتورطوا تحت إشراف أمريكي مباشر في عدوان شامل على بلدنا. بدأ العدوان السعودي الأمريكي الذي مع تحالف آخرين واستمر كل السنوات الماضية وبكل وحشية وإجرام مع الفشل أيضا. هذا فيما يتعلق بالمظلومية كموجز عن مسار الأحداث. هناك الكثير من التفاصيل، إن شاء الله تصدر الكتب عن ذلك، تصدر كذلك المنتجات الإعلامية التي توثق تلك المراحل وما جرى فيها. نحن كنا في هذه المسيرة القرآنية كل المنطلقين في إطار هذا المشروع القرآني خلال كل هذه المراحل مظلومين، مظلومية كبيرة جدا، وليس ظالمين، ومعتدا علينا ولم نكن معتدين. كان أداؤنا في دفع العدوان والتصدي للعدوان علينا مرتبطا ومنضبطا وفق تعليمات الله، وفق القيم والأخلاق الإسلامية والقرآنية، وكان الأعداء والمعتدون يمارسون أبشع الجرائم بحقنا. الشواهد والوثائق والحقائق هي كثيرة جدا تشهد لذلك. هذا على مستوى المظلومية. أما القضية وهي المشروع القرآني والموقف القرآني من أعداء المسلمين بل وأعداء البشرية، اليهود الصهاينة ومن يدور في فلكهم أمريكا وإسرائيل، فالأعداء كما قلنا يتحركون وفق مشروع، المشروع الصهيوني. فكرته محسوبة على الدين زورا وبهتانا. المشروع الصهيوني هو يقدم على أنه مشروع ديني، ولذلك ينطلق المنطلقون فيه بحماس واندفاع كبير جدا، وله أهداف محددة هي تدميرية لأمتنا. مشروع الصهيوني يعني احتلال أوطاننا الإسلامية والعربية بدءا بفلسطين، يعني تدمير أمتنا والسيطرة عليها والبعثرة لها والعمل على القضاء على وجودها الحضاري والمستقل. ويستخدمون وسائل وأساليب هي أيضا تدميرية، وسائلهم وأساليبهم لتحقيق مشروعهم كلها عدوانية، سواء في المجال الثقافي لطمس هوية هذه الأمة، أو في الإفساد للقيم والأخلاق والفضائل، والسعي لنشر الرذائل والمفاسد التي تميع الناس، أو على مستوى الاستهداف الأمني والعسكري والقواعد العسكرية والاحتلال، أو على كل المستويات من تجزئة المجزأ من أمتنا وبعثرة المبعثر وإغراق أمتنا في الأزمات والحروب والفتن تحت مختلف العناوين حتى العناوين الساذجة والوهمية، وهم يعملون على تنفيذ مشروعهم على مراحل وفق إنجازات تراكمية، ولذلك ليس تحركهم ارتجالياً ولا ردة فعل ولا بحسابات مصالح محدودة يمكن التقاسم معهم فيها. مثلما تعمل بعض الأنظمة تتصور أنها ستدخل ضمن المظلة الأمريكية والإسرائيلية وتحقق لها مصالح في ذلك الإطار وتبقى كأداة وتضمن مستقبلها كأداة بيد أمريكا وإسرائيل، هذا قد يحصل لفترات محدودة ومؤقتة حتى الاستغناء من الدور، وعند الاستغناء من الدور يكون التعامل بطريقة مختلفة من جانب الأمريكي والإسرائيلي. أمام ذلك، ما هو المشروع الذي ينبغي أن نتحرك نحن كأمة مستهدفة، نحن كمسلمين، وأي خيار نعتمد تجاه ذلك؟ هل خيار الاستسلام ليس منجيا؟ هل خيار العمل مع الأعداء هو تمكين لهم واستغلال وخسارة في الدنيا والآخرة؟ أي مشروع بدون أن يكون مدروسا كيف ينبغي أن يكون؟ لا شك وبشكل بديهي أن الخيار الأنجح والأقوى هو المشروع الذي ينسجم أولا مع هويتنا الإسلامية والإيمانية، هذا أول ما ينبغي أن نحسب حسابه في المشروع الذي ننطلق على أساسه لمواجهة أولئك هم يتحركون تحت عنوان أو تحت في إطار مشروع على أساس أنه مشروع ديني. أقوى دافع وحافز هو عندما نتحرك بمشروع ينسجم مع هويتنا الإسلامية والإيمانية. المشاريع التي لا تنسجم مع هوية الأمة لن تكون الأمة مستعدة للتضحية من أجلها بشكل كبير، تتحمل كل الأعباء مهما كانت، لن تتوفر الحوافز ولا الدوافع اللازمة لذلك. وأيضا بضمانة إلهية، عندما نتحرك وفق تعليمات الله نحظى بمعونة الله سبحانه وتعالى وبوعده الصادق، وهي ضرورة تحتاج إليها الأمة أيضا في مرحلة الاستنهاض والتوعية والتعبئة. عندما يكون هناك مشروع يستند إلى هوية هذه الأمة، إلى دينها، إلى عقيدتها، إلى ما تؤمن به، يمكن أن يمثل فعلا عاملا مهما مؤثرا في الاستنهاض للأمة وفي توعيتها وفي تعبئتها، لأن الأمة بحاجة إلى استنهاض. الأمة عانت من إشكالية الجمود تجاه المخاطر والتفرج تجاه الكوارث والتفريط في المسؤولية منذ بداية المشروع الصهيوني في منطقتنا، منذ أن بدأ الصهاينة يتدفقون إلى فلسطين بحماية بريطانية. كانت مشكلة الأمة هي الجمود وانعدام الوعي، حاجة إلى وعي بمستوى أكبر، شعور بالمسؤولية بمستوى أكبر، فهي إشكالية بارزة واستمرت في كل المراحل هذه الإشكالية، ويتكشف عن ضعف في الوعي وعن ضعف في حس المسؤولية وعن ضعف في الوازع الديني. كانت بارزة في مقابل الهجمة الأمريكية الإسرائيلية بعد 2001، نفس الحالة، حالة جمود، حالة حيرة، حالة غفلة، حالة غفلة كبيرة عن الإدراك لحجم الخطر وعن الشعور بالمسؤولية تجاه ذلك. والإشكال أيضا أنها تتعاظم هذه الحالة، تتعاظم حالة الجمود والاستسلام والغفلة، تتعاظم وتكبر وصولا إلى مراحل التطبيع العلني لبعض الأنظمة. هي وصلت إلى هذا المستوى من التطبيع العلني لأنها تدرك أن الواقع العام للأمة يساعد على ذلك، ولذلك الأمة فعلا مفتقرة إلى استنهاض قرآني قرآني يهز الضمير والوجدان، يحيي الشعور بالمسؤولية، يرفع مستوى الوعي، يوجد الدافع والوازع الديني الذي يحرك الأمة، وهو أرقى ما يمكن استنهاضها به. يعني ليس هناك شيء يماثل القرآن الكريم في أن يكون في مضمونه وروحه وأثره مؤثرا في الأمة، محييا لها من جديد بمثل ما هو القرآن الكريم، وأيضا بمقتضى إيمانها وانتمائها وهويتها، هي تؤمن به أنه كتاب الله، أنه خطاب الله، أنه نداء الله، أنه تعليمات الله، ما فيه من الوعود أنها وعود من الله، هو يشدها إلى الله، هو يعزز ثقتها بالله لأنها فقدت هذه الثقة فضعفت بشكل كبير. وبمميزات أيضا عظيمة لا تتوفر في أي مشروع آخر يكون بديلا عن المشروع القرآني. هذا جانب. الجانب الآخر، الأمة في حاجة ماسة جدا إلى إعادة ضبط مواقفها وتوجهاتها وولاءاتها وعداواتها وفقا للمبادئ والتعليمات والأخلاق الإلهية التي أتى بها الإسلام في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مسألة مهمة، لأن الأمة في حالة انفلات وفوضى، فوضى في المواقف، فوضى في الولاءات، فوضى في العداوات، تنطلق لتتبنى أي موقف. الكثير من أبناء هذه الأمة ينطلق لتبني أي موقف دون أي اعتبار لا لمبادئ إلهية ولا لتعليمات إلهية ولا غير ذلك، وبالتالي تتحول الخيانة في واقع الأمة مع هذا الانفلات وهذه الفوضى إلى وجهة نظر، تتحول العمالة للأعداء والقتال معهم ضد أبناء هذه الأمة إلى وجهة نظر، تتحول الجريمة وممارسة الجريمة والطغيان إلى ممارسات عادية تقتضيها التكتيكات العسكرية بمثل ما هي الطريقة الأمريكية والإسرائيلية. كذلك الولاءات تشترى بالمال، تشترى بمكاسب سياسية محدودة زائفة، بمصالح مادية محدودة منتهية، وهكذا تتحول الحالة العامة إلى حالة منفلتة وحالة تتنافى تماما مع المبادئ والقيم والأخلاق. والمسألة ليست بسيطة بحيث يعتمد فيها على وجهات نظر مجردة عن المبادئ والقيم والأخلاق، حسابات سياسية، حسابات مصلحية زائفة في قضية فيها ماذا؟ فيها فلسطين، فيها المقدسات، فيها المسجد الأقصى، مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فيها الشعب الفلسطيني جزء من هذه الأمة مهدد في مصادرة حريته واستقلاله وكرامته، مظلوم ومضدهد بشكل مستمر، يباد ويقهر وتنهب ممتلكاته، فيها فلسطين التي هي جزء من هذه الأمة في أرضها وفي كل اعتباراتها. المسألة فيها خطر على مقدسات الأمة بشكل عام بما فيها أيضا مكة والمدينة لأنها ضمن المشروع الصهيوني. الأمة بشكل عام مساحة جغرافية واسعة مهددة بالاحتلال المباشر والبقية بالسيطرة والتحكم الكامل، فالمسألة فيها ظلم كبير، فيها أيضا طمس لهوية هذه الأمة، فيها جرائم، فيها فتن، فيها أمور كبيرة ليست بمستوى أن تبقى الأمور فيها منفلتة. فالأمة بحاجة إعادة ضبط في مواقفها لتبقى مواقفها جزءا من دينها، من أخلاقها، من مبادئها، من قيمها، ترتكز على هوية هذه الأمة، على مبادئها، على قيمها، على تعليمات الله لها. فالمسألة في غاية الأهمية، مسألة فيها السيطرة على الأمة، فيها التدمير للأمة، مسخ هوية الأمة، استهداف لهذه الأمة في ولاءاتها وعداواتها أيضا. يصل الحال، ولاحظوا، يصل الحال إلى درجة أن يحدد لك الأمريكي والإسرائيلي أيضا من تعادي. يكون الإسرائيلي الذي هو عدو لك، اليهود الذين قال الله عنهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، يحدد لك أنت الذي تقدم نفسك كمسلم من تعادي، فتتجه لمعاداته، تعادي بكل وسائل العداء، إعلاميا، عسكريا، أمنيا، بكل وسائل العداء. ويحدد لك الأمريكي من تعادي، يحدد لك من توالي أيضا، ومن تسالم، ومن تحارب. وهذا من أسوأ الضلال، أن تصل الأمة في إضلال الأمريكي والإسرائيلي لها وإضلال اليهود لها إلى درجة أن توجه في ولاءاتها وعداواتها، ومن توالي ومن تعادي ومن تحارب ومن تسالم، وتصل إلى درجة أن لا تعرف من هو العدو الحقيقي لها. هذا من أسوأ الضلال، دون مستوى ما عليه حتى بقية الحيوانات. الحيوانات تعرف أعداءها من الحيوانات، ولا ترتمي في أحضان أعدائها. الحيوانات لا ترتمي في أحضان، وهي حيوانات بغريزتها التي أودعها الله فيها، بما أودع الله لها أيضا من مستوى معين من الفهم والإدراك. فأن يصل واقع الكثير من أبناء الأمة إلى الاختلاط والاشتباه في مسألة من هو العدو ومن هو الصديق، ومن يوالون ومن يعادون ومن يحاربون ومن يسالمون، إضلال رهيب إلى هذه الدرجة، تدون مستوى الحيوانات، أضل من الحيوانات. لذلك تحتاج الأمة إلى القرآن الكريم، ضبط للموقف. كما قلنا المسألة ليست عادية، هناك ظلم رهيب، منكر فظيع، إجرام، إفساد في الأرض، طغيان وشر. كل التحرك الأمريكي والإسرائيلي هو في إطار هذه العناوين، يعني هو شر، هو إجرام، هو طغيان، هو ظلم، هو منكر، هو فساد. ولذلك عندما تتحرك الأمة منفلتة في مواقفها لصالحهم فهي تشترك في كل ذلك. فالموقف منهم ليس مجرد وجهة نظر سياسية وعلاقات سياسية ومصالح مادية ومكاسب هنا وهناك زائفة، بل له ارتباط مبدئي وأخلاقي وإنساني وديني. لأن الدين الإسلامي له موقف، له موقف من الظلم، ودين العدل هو ضد الظلم، ضد الإجرام، ضد الطغيان، ضد الفساد، ضد المنكر. نشاط العدواني اليهودي الصهيوني الأمريكي الإسرائيلي هو يتلخص في إضلال وإفساد وظلم، والدين له موقف من كل ذلك. المشروع القرآني يعود بنا إلى القرآن الكريم للحصول أيضا على أعلى مستوى من الوعي والبصيرة والنور والحكمة والرشد والهداية. وهذه كلها قد فقدها معظم أبناء هذه الأمة، يعني فقدوا الوعي، البصيرة، النور، الحكمة، الرشد، الهدى. ونحن بحاجة ماسة نتحرك بوعي عال عن العدو، عما ينبغي أن نعمل، عن مسؤوليتنا، عن الواقع الذي نعيشه، عن الأوضاع من حولنا، عن التهديدات والمخاطر، الوعي في كل شيء. ثم أيضا لزكاء النفوس في مواجهة الإفساد اليهودي والهجمات الرهيبة جدا التي تهدف إلى إفساد الناس. نحتاج أن نتحصن بالقرآن الكريم لزكاء نفوسنا ولصون كرامتنا الإنسانية، أيضا للشعور بالمسؤولية والموقف من شر وعدوان وإجرام الأعداء، أن علينا مسؤولية دينية. ثم أيضا بالعودة إلى هويتنا الإسلامية والإيمانية والقرآن الكريم، نعرف أننا كمسلمين أمة علينا مسؤولية كبيرة، ولنا دور محدد يتحتم علينا القيام به، وإلا كانت العواقب خطيرة في الدنيا والآخرة. وهذه مسألة مهمة جدا وعنوان كبير. عندما نعود إلى القرآن الكريم نعرف بناء على هويتنا وانتمائنا للإسلام أننا أمة عليها مسؤولية كبيرة ولها دور محدد حدده الله لها. إذا فرطت في هذه المسؤولية ولم تقم بهذا الدور كانت العواقب وخيمة بشكل كبير عليها في مقام الجزاء والحساب في الدنيا وفي الآخرة. نحن المسلمون ننتمي إلى الإسلام والرسالة الإلهية التي نؤمن بها وبالقرآن الكريم أنه كتاب الله تعالى ووحيه وتعليماته وبالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رسول الله وخاتم أنبيائه. نؤمن برسل الله وكتبه، فلدينا إرث الرسالة الإلهية، إرث الرسل والأنبياء، ونحن آخر الأمم، نحن آخر الأمم، نحن معنيون بحكم هذا الانتماء، هذه المسؤولية، أن نكون أمة تتحرك بالرسالة الإلهية، تدعو إلى الخير، وتتصدى للشر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن نهتدي بكتاب الله تعالى ونقتدي برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الدور هو دور عالمي، لأن الرسالة الإلهية للعالمين، رحمة للعالمين، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقترن بهذا الدور معونة من الله، ليست حملا حملنا الله إياه ثم إذا تحركنا لنقوم به يتخلى عنا ويتفرج علينا ويتركنا في وضع صعب، بل يقترن مع ذلك معونة من الله وتأييد من الله ورعاية من الله سبحانه وتعالى. هذا الدور لهذه الأمة في إطار هذا المشروع الإلهي والرسالة الإلهية أتى الحديث عنه كثيرا في القرآن الكريم، من ذلك قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت للناس يعني لها دور عالمي، تتحرك لتكون خير أمة. هذه الخيرية مرتبطة بمدى ارتباطها بهذه المسؤولية وحملها لهذه الرسالة، لهذه الرسالة والتزامها بها. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذا الدور انتقل إلى أمتنا الإسلامية عن أهل الكتاب، يعني كان هذا الدور ما قبل أمتنا الإسلامية، كان هذا الدور إلى من؟ إلى أهل الكتاب، أهل الكتاب، أهل التوراة والإنجيل من قبلنا، كانوا هم من تحملوا المسؤولية في أن يكونوا أمة نموذجية تسعى في أوساط المجتمع البشري لنشر الخير والحق والعدل والقيم والفضائل، وتقيم حضارة متميزة مستندة إلى ذلك، وتسعى إلى نشر الخير ونشر الرسالة الإلهية في العالمين. ولكن انتقل هذا الدور عنهم لماذا؟ بعد أن وصلوا هم في مستوى الانحراف عن الرسالة الإلهية والتحريف لها والتعطيل أيضا لها إلى فقدان الأهلية بشكل نهائي لهذا الدور، وتحولوا إلى نقيضه، هم تحولوا إلى نقيض للدور الذي كان عليهم القيام به، تحولوا إلى مصدر للشر، للإضلال، لإفساد الآخرين، للإفساد في الأرض. ولذلك فقدوا الأهلية للقيام بهذا الدور ليكونوا رائدين في المجتمع البشري بالقيم العظيمة الفطرية التي فطر الله الناس عليها، للعدالة، للخير، للشعوب والبلدان، للناس. فقدوا هذا الدور تماما، وفقدوا الأهلية لذلك بشكل نهائي، وتحولوا إلى النقيض منه تماما. فهم حاقدون لما جرى لانتقال ذلك الشرف عنهم والدور الكبير إلى هذه الأمة، الأمة الإسلامية. هم يدركون أنه دور يقترن به مسؤولية من جهة، وهو شرف عظيم وفضل عظيم من الله، وفي نفس الوقت يقترن به عون من الله وتأييد من الله وبركة من الله لتمكين من ينهض به في أن يكون في صدارة الأمم متميزا بهذا الدور، وليس مستعليا بالظلم والطغيان والإجرام والنهب للشعوب والظلم لها والاضطهاد لها والقهر لها، بل لإيصال هذا الخير إليها، بل لنشر الحق والعدل والقيم العظيمة. فهم حاقدون لأنهم يدركون أن ذلك يقترن به مسؤولية وتمكين إلهي كما جرى في صدر الإسلام. ليست المسألة مجرد كلام، كلام رائع لكن لا وجود له في الواقع. حدث هذا في صدر الإسلام بعد أن تحرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نقطة الصفر، وبدأ المشوار من نقطة الصفر وبنى الأمة الإسلامية، فوصلت إلى صدارة الأمم وهي تحمل راية الإسلام، راية الفضائل، راية الحق والعدل، متميزة بحمل هذا النور الإلهي وهذه الرسالة المقدسة والعظيمة كما جرى في صدر الإسلام، مع أنهم أهل الكتاب آنذاك، ومن معهم، من تحرك معهم من وثنيين ومشركين من العرب، حاولوا منع ذلك بكل جهد، استخدموا مختلف المؤامرات والمكائد والحروب، ولكنهم فشلوا. الأمة آنذاك بقيادة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصلت إلى صدارة الأمم، انهارت في مواجهتها كل تشكيلات الأعداء، من اليهود أولا، من الوثنيين في الجزيرة العربية ثانيا، وتهاوت الإمبراطوريات من حولهم ثالثا، وانتصرت الرسالة الإسلامية في الساحة بذلك المشروع، والأمة بذلك المشروع وتلك القيم وذلك الدور. هذا الدور دور عظيم، يختلف عن سيطرة وعلو المستكبرين الظالمين الطامعين. وما ضاعت الأمة فيما بعد ذلك إلا لما أضاعت مسؤوليتها المقدسة، فانحدرت الانحدار الكبير الذي استغله أولئك الأعداء التاريخيون من جديد. الله بين في القرآن الكريم حقدهم وحسدهم وإدراكهم هم أن هذا الدور لهذه الأمة هو فضل عظيم وشرف كبير في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، كثيرة جدا، في سورة البقرة وآل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وغيرها، وفي سورة التوبة أيضا، في سورة الصف، في سورة الجمعة وغيرها، سور كثيرة في القرآن الكريم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب مدينة طهران وضواحيها، نلتمسكم الدعاء.
كفارة لماذا؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قول عنهم بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب. يقول عنهم ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. يقول عنهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. بعد هذا التشريف الإلهي، هذا الدور العظيم، الذي يقترن به تمكين من الله وشرف وفضل، كيف تعود الأمة إلى تسليم أولئك الذين انتقل عنهم هذا الدور، طردوا من ساحة الفضل الإلهي لأنهم هم من وصلوا إلى مستوى فقدان الأهلية بشكل نهائي؟ كيف تعود الأمة إلى تسليمهم زمام أمورها وتتحول إلى تابعة لهم ومطيعة فيما هو خسران مبين في الدنيا والآخرة، بل يتحرك البعض لمناصرتهم والولاء لهم؟ أمة الملياري مسلم، لا نقول أن هذه المسألة فقط لما مضى في صدر الإسلام، هي مسؤولية مستمرة، وأمة الملياري مسلم تمتلك المقومات للنهوض بهذه المسؤولية وهذا الدور. أول هذه المقومات هو الهدى، هو النور، القرآن الكريم الذي يؤهلها لذلك في رؤيتها وحكمتها وبصيرتها ورشدها وزكائها وأخلاقها وأهدافها وحضارتها. تحتاج إلى العودة لهذا القرآن الكريم وإلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتصحيح وضعيتها على أساس ذلك. لديها مقومات مادية ومقومات بشرية ورقعة جغرافية مميزة جدا، ثروات هائلة الكثير منها يهدر جزء كبير منه لصالح أعدائها، وهي عندما أضاعت مسؤوليتها كان لذلك نتائج كبيرة جدا، تركت فراغا كبيرا في الساحة العالمية، فراغا كبيرا من هذا الدور أن يكون هناك من يسعى لنشر الخير في البشرية، في المحافظة على الكرامة الإنسانية وإعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية، في نشر الحق، في نشر العدل، في مواجهة الظلم والطغيان والفساد والإجرام. هذه حاجات أساسية للمجتمع البشري، ليست أمورا يمكن أن يستغني الناس عنها. يمكن أن يستغني الناس عن العدل وأن يكون الظلم بديلا مريحا لهم لمصلحتهم في حياتهم، أو أن يكون المنكر والفساد والإجرام بديلا صالحا لحياتهم. كم هي نسبة المعانين من أوساط المجتمع البشري في مختلف أقطار الأرض؟ نسبة عالية جدا. لذلك الفراغ هذا الذي تركته الأمة فراغ خطير، قوى الشر الظلامية استغلته واتجهت بطغيانها وإفسادها وظلمها وظلامها وإجرامها، وبتوجه عالمي، أمريكا وإسرائيل، الحركة الصهيونية في العالم يتتحرك في إطار توجه عالمي، وهي مصدر شر، شر يعاني منه الناس في مختلف الشعوب. كم عانت الشعوب والبلدان من أمريكا في مختلف الساحة العالمية، بلدان حتى في غير العالم الإسلامي، غير العالم الإسلامي. ماذا فعلت أمريكا باليابان؟ ماذا فعلت في ألمانيا؟ ماذا فعلت أيضا في كذلك فيتنام؟ في بلدان كثيرة جدا في شعوب أمريكا اللاتينية، ماذا فعلته بدءا من أمريكا نفسها ضد الهنود الحمر؟ كم ظلمت، كم أجرمت، كم تنهب على الشعوب من ثروات وتحرمها منها وتتركها للمعاناة والبؤس، ثم تقدم الفتاة القليل الضئيل لخداعها، وهي نهبت عليها الكثير الكثير جدا وحرمتها من خيراتها. كم تروج للأباطيل والخرافات والأفكار الزائفة التي تضل بها البشرية وتحرفها عن المسار الصحيح والاتجاه الصحيح، وتدخلها في عمى، في عمى وفقدان للبصيرة والرشد الفكري وغير ذلك. كوارث رهيبة جدا، مصدر شر، إجرام، طغيان، إفساد، ظلم، قتل. كم قتلت من أبناء المجتمع البشري في مراحل متنوعة ومتعددة. أمريكا قتلت الملايين، يعني في الإحصائية الأخيرة، وهي إحصائية أمريكية، خلال 20 عاما، والتي يفترض أنها أقل مما قد سبق في مستوى ما فعلته أمريكا، لأن أمريكا ما قبل ذلك قتلت الناس بالقنابل النووية والذرية. لكن حتى فيما بعد خلال 20 عاما، 20 عاما الأخيرة، الإحصائية تقول، وهي إحصائية أمريكية، أن أمريكا قتلت أكثر من 4 مليون إنسان، معظمهم من العالم الإسلامي، وكثير منهم، مئات الآلاف، وقد تكون نسبة بالمليون أيضا، من الأطفال والنساء. أمريكا مصدر إجرام كبير، عدوانية، وعدوانيتها واضحة، تتهدد البلدان، تضغط عليها عسكريا، تصنع أفتك السلاح المدمر، وتستهدف به الأطفال والنساء، تستهدف به خيم النازحين، تستهدف به المدن. أمريكا تصنع قنابل لتدمير المدن، وتعرف أن الساكنين في المدن هم المدنيون. استباحة لحياة الناس هي مصدر شر كبير تعاني منه المجتمعات البشرية، هي أيضا مصدر فساد ونشر للرذيلة، تنشر الرذائل، تنشر الفساد اللاأخلاقي، تفكك المجتمعات، تمزق النسيج الاجتماعي، تحارب الفضائل والقيم، تسعى لتمييع المجتمع البشري، تدمر الأسرة في المجتمع البشري، مصدر نهب للثروات. كل هذا تقترن به حقائق كثيرة، أرقام كثيرة، شواهد كثيرة جدا. مصدر نهب للثروات وحرمان للشعوب منها، مع أسلوب الخداع كما قلنا، لتقديم الفتات الضئيل للخداع. مصدر ظلم شامل ومحاربة للعدالة فعلا، ومحاربة لإقامة العدالة. العدالة أي توجه لإقامة العدل، توجه صحيح، تحاربه أمريكا ومعها إسرائيل. هذا الفراغ الذي استغلته أمريكا بشرها، لما تخلت الأمة التي كان عليها أن تكون مصدر خير للبشرية، مصدرا لنشر العدل في البشرية، مصدرا لنشر الفضائل في المجتمع البشري، مصدرا كذلك لإيصال الإنسانية إلى بر الأمان في مسيرتها في إطار الرسالة الإلهية وغير ذلك. أتى أولئك، تركوا الساحة لأولئك المجرمين واليهود. القوى الأخرى في العالم لا تمتلك المقومات الأخلاقية والمعرفية للوقوف بوجه الشر الأمريكي والتصدي لذلك، والخطر اليهودي والإضلال والإفساد اليهودي والإسرائيلي والأمريكي والصهيوني. فاقد الشيء لا يعطيه. يعني هناك قوى في الساحة العالمية تناوي أمريكا، تنافسها، لكن منافسة اقتصادية سياسية، لكن لا تمتلك مقومات بهذا المستوى، لا تمتلك المشروع الإلهي، القيم الإلهية، التعليمات الإلهية العظيمة جدا الراقية، لا تمتلك الهدى الذي يزكي النفوس والذي له دور كبير في إصلاح المجتمع البشري. أيضا هناك كيانات شكلت، مثل محكمة العدل الدولية، الجنائية الدولية، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، كل هذه دورها في الأساس وضد المستضعفين. إذا كانت وصلت في مراحل معينة للضرورة القصوى، لأنها انكشفت جدا، إلى الحاجة أو الضرورة إلى تبني مواقف معينة من أحد من المستكبرين، تفرض عليها عقوبات ويشنع عليها ذلك، مثل ما حصل مع الجنائية الدولية. أمريكا فرضت عليها عقوبات، لم تعد أمريكا تحترم القضاء كما يقدمون أنفسهم. وفي نفس الوقت ماذا؟ كثير من الدول تسخر منها، وقراراتها لن تلقى لها أي قابلية في الواقع عند أكثر الدول. ولذلك الأمة المسلمة هي المعنية أن تكون هي الرائدة والقائمة بالدور في الدعوة إلى الخير للمجتمع البشري، في التصدي للشر وللأشرار، في الأمر بالمعروف الذي تعرفه الفطرة البشرية، وهو في الدين الإلهي والتعليمات الإلهية، والنهي عن المنكر وتنكره الفطرة البشرية السليمة، والقيام ضد الظلم والسعي للعدالة، وأن تقدم بادئ ذي بدء النموذج من واقعها الداخلي. ثم هي المعنية بهذا الدور؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط في آيتين قرآنيتين، دور مهم. تخلت الأمة عن هذا الدور، وكان تخليها عنه إسهاما لدعم المفسدين في الأرض من تلك القوى، قوى الشر الظلامية التي تقودها الصهيونية واليهود، فاتجهوا هم ليملأوا الأرض بشرهم وفسادهم وطغيانهم وظلمهم وظلامهم، ثم كانت الأمة ضحية لذلك. أصبحوا هم يتجهون إلى أمتنا بشرهم ليملأوها بالشر، وليدفعوا الكثير من أبنائها معهم لنصرة الشر والوقوف مع الشر، لنشر المنكر بكل أشكال من ظلم وفساد وإجرام وباطل وغير ذلك، ولمحاربة المعروف، لنشر الظلم والسيطرة على الثروات. وهذا الذي حصل، ولذلك نرى الآن بكل وضوح أن الساحة العالمية تفتقر إلى إعادة الاعتبار للكرامة الإنسانية وللأخلاق وللعدالة ولإقامة القسط. أما الصهيونية وأذرعها أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومن يدور في فلكهم والنظام الغربي، فهم يشكلون خطورة على بقية الشعوب بجشعهم وطمعهم وطغيانهم وإجرامهم وفسادهم وخداعهم، كلهم خداع، كل أساليبهم للخداع، وهم يشكلون مصدر قلق كبير، قلق كبير. الأمريكي الآن واضح في مستوى جشعه وطمعه وعدوانيته وظلمه، وليس للعدالة عنده أي قيمة أبدا. ترامب اتخذ قرارا بتغيير اسم الخليج المكسيكي إلى الخليج الأمريكي ليصادر على المكسيك حقوقها، يتجه إلى السيطرة على بلدان هناك حتى في خارج العالم الإسلامي. أما في العالم الإسلامي فمعه برنامج أسوأ وأخطر بكثير. فالمسألة مؤلمة جدا فيما يحصل الآن وما فعلته أمريكا ببلدان كثيرة. ولذلك نحن نقول لأمتنا: ما يريده الله لكم يا أيها العرب، يا أيها المسلمون، ما يريده الله لكم هو أرقى وأعظم مما تطمحون إليه من ارتهانكم لأعدائكم الذين لا يريدون لكم أي خير إطلاقا، وإنما يريدون استغلالكم والاستفادة من إمكاناتكم. يريد الله لكم أن تكونوا أنتم سادة الأمم وقادة المجتمع البشري، وأن يمكنكم من ذلك، ولكن ليس لتظلموا وتفسدوا كما يفعل اليهود وأمريكا وإسرائيل، بل لأداء دور راق ولبناء حضارة إسلامية نموذجية، ليبقى في المجتمع البشري من ينشر الخير والعدل ويحفظ الكرامة الإنسانية. أما في إطار أمريكا ومع إسرائيل، لن تكونوا إلا عبيدا لهم، خانعين لهم وظالمين ومفسدين وداعمين للمنكر وساقطين إنسانيا وأخلاقيا إلى الحضيض، وهم ليسوا مصدر خير للبشرية. وإلا فما الذي ينقصهم؟ سيطروا، لديهم الإمكانات الهائلة. أين الظلم الكبير إلا منهم؟ أين الإجرام الفظيع إلا فعلهم؟ ما عانت البشرية من نشر للفساد وتضييع للفضائل والقيم هو بسعيهم. نحن رأينا ونرى ويرى غيرنا حالة التدني والتراجع الإنساني والقيم في واقع الأمة تجاه ما يجري في داخلها وعلى أبنائها، ما بالك ببقية العالم. وكان ذلك بارزا تجاه ما قام به العدو الإسرائيلي من إجرام فظيع وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مع أن مسؤولية الأمة واضحة.